بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه بعد أن قال: لا تفكروا في ذات الله، والعقل يعجز عنه عجز الخفاش عن ضوء النهار. والعقل يعجز عنه، أي عن إدراك ذاته سبحانه، عجز الخفاش عن ضوء النهار، أي لضعف بصر الخفاش وقوة نور الشمس، فهو عز وجل من غاية نوره مخفي عن ظهوره.
يعني الخفاش إخواننا إذا كان في الشمس لا يرى، ليه؟ وذلك لضعف بصره وقوة نور الشمس وظهورها. هذا المثال إخواننا مثال للإنسان الذي يريد أن يدرك حقيقة ذات الله عز وجل، وحقيقة وجود الله، وحقيقة صفات الله بهذا العقل المحدود. نحن أيها الإخوة، العقل نحترمه ونعرف قدره، والشرع أناط التكليف به، لكن لا نعطيه أكثر من حجمه، ولا نكلفه أكثر من طاقته، ولا نسمح له أن يعمل بأكثر من مجاله. وهذا منهجية في العلم. الإنسان إذا كان يعمل بعقله دون ضوابط، هذا ظاهرا يعمل بالعقل، أما عمليا هذا يعمل خلاف العقل. لماذا؟ لأنه عمل بغير منهجية. فالإنسان الذي يريد أن يبحث عن ذات الله ويتفكر في ذات الله، هذا الإنسان نقول له: تفكرك هذا خبط عشواء. يعني أنت الآن تخبط خبط عشواء دون وعي ودون منهجية، والنتائج هي أوهام وخيالات تجعلك تغرق في هذا البحر وربما لا تخرج منه. لذلك إخوة، من الأصل نحن لا نستطيع أن ندرك بعقولنا حقيقة ذات الله، حقيقة صفات الله، لكننا نستطيع أن ندرك أن الله موجود، وأن الله منزه عن كل نقص، وأن الله موصوف بصفات الكمال. نستطيع أن ندرك ذلك من خلال هذا الكون الذي أمامنا.
ومن هنا قيل: العجز عن درك الإدراك إدراك.
العجز عن درك الإدراك إدراك. الإنسان إذا لم يدرك شيئا فنقول له: أنت لا تدرك. لكنه إذا وصل إلى حقيقة أنه لا يستطيع أن يدرك، نقول له: لقد وصلت إلى شيء عظيم، وهو عجزك عن الإدراك. فعندها تقف عند هذا الحد، ولا تكلف عقلك فوق طاقته، ولا تركن إلى النتائج التي وصلت إليها بأوهامك.
وحقائق الصفات كذلك، أي لا يدرك كنهها هنالك.
نعم.
فلا يطيقه إلا الخواص من الأنبياء وكمل الأولياء أحيانا في أعلى مراتب مقامهم.
الله الله.
ولا يذكرون للعوام إلا على قدر أفهامهم.
يا سلام. يعني الإنسان إخواننا إذا أكرمه الله بشيء من علم المكاشفة، لا ينبغي أن يذكرها للعامة، ولا للمبتدئين في طلب العلم، ولا للذين لا يعقلون هذه المعاني الذوقية العالية. يعني إنسان إخوانا جلس مع العامة يكلمهم عن نفحات وتجليات ومقامات عالية وأذواق رفيعة مما اختص الله به أنبياءه وكمل أوليائه، هذا أمر أيها الإخوة من الخطأ. فكما أنك لا تذكر من العلم إلا ما يطيقه الناس، كذلك أيضا لا تذكر من هذه الأذواق إلا ما يدركه الناس، وإلا كان عليهم فتنة، كما ورد: ما أنت محدث قوما حديثا لا تدركهم عقولهم إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة.
لتقيدهم بتصورات أشكالهم وأمثالهم في عقولهم وأوهامهم. فعلى العبد السالك طريق الإرادة أن يديم العبادة.
هنا يعمل إخواننا كما ذكرنا، يبدأ بعلم المعاملة، بعلم المعاملة. سبحان الله، تصور إخواننا لو أنه جاءني الآن شاب، نعم، من الشباب، وجلس معي، فبدأت أذكر له مقاما عاليا، مقاما رفيعا، مقاما من التجليات والنفحات، وأنت الآن يمكن أن تصل إلى كذا وإلى كذا. هذا الإنسان مباشرة أيها الإخوة بيطير دغري مباشرة، وبالتالي ربما انحرف عن كل منهجه، خصوصا في ميدان طلب العلم، يزهد في طلب العلم ويزهد في التوجه إلى طلب العلم، ويقبل على هذه المعاني الذوقية. ليه؟ لأنها تتفق مع رغبته ومع حظ نفسه، ويرى أنها هي الشيء الأهم وما شابه ذلك. أما عمليا لا، الإنسان الذي يكون في أول أمره يجب عليه أن يجتهد في ميدان العلم وميدان العبادة ليتحقق من المبادئ قبل السعي إلى المقاصد.
أن يديم العبادة بالصلاة والتلاوة ظاهرا وباطنا بالذكر والفكر، ويترك المألوف والعادة، لتحصل محبته تعالى، إذ هي أهم من المطلوبات وأتم من المقصودات. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها: من عوده الله عبادة فتركها ملالا مقته الله.
استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. والله يا أخوان، هذا مما نخافه على أنفسنا، أننا نترك العبادة التي أكرمنا الله بها لي مللا وكسلا، مقته الله عز وجل. اللهم إني أستغفرك من ترك كل عبادة وفقتنا إليها، ومن كل عمل صالح تركناه بعدما أقبلنا عليه، ونسألك أن تثبتنا على كل خير، وأن تحفظنا من ضعف أنفسنا وكسل أبداننا.
رواه ابن السني في رياضة المتعبدين موقوفا عليها، قال العراقي: وتحقيق هذا الخبر أنه مقته الله فتركه ملالة، فلولا المقت والإبعاد ما سطت عليه الملالة.
سبحان الله. يعني المقت أيها الإخوة متقدم ومتأخر والعياذ بالله. لماذا ترك هذا الإنسان العمل؟ لأن الله مقته فجعله يترك العمل، فكان ترك العمل علامة مقت الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك.
ففي النهار يشتغل بعد الفجر إلى الإشراق.
شوفوا يا أخوان الآن هذا الترتيب للأوراد، انظروا إخواننا إلى الأوراد كيف تنظم. طبعا إخواننا، تنظيم الأوراد شيء مطلوب في حياة السالك إلى الله عز وجل، لكن تنظيم الأوراد أيها الإخوة ليس بأن تعمل بكل ما ذكره العلماء في كتبهم متفرقة، وإنما أن تأخذ من هذه الأوراد وهذا التنظيم منهجا لحياتك. لماذا؟ لأن الناس مختلفون. فهناك إنسان متفرغ للعبادة ليس عنده مشاغل، وهناك إنسان مشغول بأعمال طلب العلم أو ما شابه ذلك. طيب، هل نطلب من شاب في أول الطريق ما نطلبه من إنسان كبير متفرغ؟ الجواب لا. هل في أحيانا إنسان كبير متفرغ يعني ما عنده شيء أعمال دنيوية، وإنما هو يصلي الصلوات وما شابه ذلك، هذا ماذا نقول له؟ أنت الآن نومك قليل وعملك يعني قليل، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يأخذ حظه من العبادة صلاة وذكرا وقرآنا وتهليلا وتسبيحا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسلاما، هذا يأخذ حظه من هذه العبادات. لكن هل نطلب من الشاب أن يفعل مثل ذلك؟ الجواب لا أيها الإخوة، وإنما نطالب الشباب والمبتدئين في طلب العلم والسالكين إلى الله، وكذلك الذي له أعمال دنيوية، يعني إنسان إخواننا موظف أو إنسان يعمل في عمل ما، هل نقول له والله صلي بالليل ركعتين وساعتين كل يوم واقرأ وردك وافعل كذا وكذا بروح على العمل وهو نائم؟ لا. هل نطالب أبناءنا إخواننا بهذه الأوراد الطويلة ثم بعد ذلك يأتون إلى دروسهم وإلى أعمالهم أيضا بهذا الأمر نوم ما شابه ذلك؟ كمان لا، وإنما نطالب أنفسنا ونطالب المبتدئين ونطالب أبناءنا أولا بالثبات على الفرائض، ثانيا بالاجتهاد في أصول النوافل، أصول النوافل يعني السنن المؤكدة والضحى وشيء من قيام الليل، ثم بعد ذلك المحافظة على ورد من القرآن والأذكار بما يتناسب مع الأوقات. هذا ما نطالب به أبناءنا وهم بعد ذلك يتدرجون شيئا فشيئا. أما أن نطالب أنفسنا أو نطالب أبناءنا أو نطالب من حولنا بأشياء كثيرة من الأوراد فهذا شيء ربما يفضي إلى خلاف ما نريد، وهذا أمر دقيق أيها الإخوة. فمر معنا نحن في كتب التراجم عن كثير من الأولياء أنه كان يصلي مثلا في الليل ركعات كثيرة. طيب أنا لا أستطيع أن أفعلها أنا ولا مرة بس نساوية. ليه يا أخي؟ أنا ضعيف، أنا إنسان لست من هذا المستوى. شيء آخر، أنا عندي أعمال أخرى، فلما أنا الآن بقول لازم والله إن كان فلان يقوم الليل كله أو كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، طب أنا فعلت هالشيء مرة ولا مرة؟ طب هل أستطيع أن أفعله؟ شيء شاق جدا. قد أجتهد مرة أفعل ذلك، أما صعب أن أداوم على ذلك لأني ضعيف وعندي أعمال أخرى وما شابه ذلك. ونخشى إن كلفنا أنفسنا ذلك أن نصل إلى الملل ثم الترك، هذا ما نخشى على أنفسنا. لذلك ماذا نفعل؟ نطالب أنفسنا بالأعمال شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فلن يمل الله حتى تملوا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، هذه الأوراد التي سنذكرها الآن هي عبارة عن نماذج. أنت الآن تنظر إلى هذه الأوراد كل وقت ماذا يحسن فيه من الأعمال الصالحة المباركة، وهذا يدل على أن تنظيم الأوقات ليس بأن ترتب برنامج تضعه أنت من عندك فقط، إن والله أنا الساعة كذا للساعة كذا بدي أفعل كذا، لا، وإنما تراعي في تنظيم الأوقات شيئا مهما وهو العبادة الأفضل في هذا الوقت. العبادة الأفضل في هذا الوقت، يعني الآن إخواننا في المساء بعد العشاء ما هو أفضل الأعمال؟ إن والله أنا أطلب علم إلى ساعة متأخرة وأستيقظ على الفجر كسلا، لا، وإنما الأفضل الآن أن تسارع إلى النوم ثم بعد ذلك أن تستيقظ مبكرا. طيب الآن بعد الفجر أيهما أفضل؟ أن يكون الإنسان مستيقظا في عبادة يقرأ القرآن أو يطلب العلم أو يذكر الله عز وجل، أم أنه ربما ينام بعد ما أحيى الليل كله؟ لا، نقول له استيقاظك أفضل. فلاحظوا أيها الإخوة، صدق الإنسان في طلب مرضات الله لا يظهر بقدر ما يعمل، وإنما في اختيار النوع الذي يعمله وهو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا نحن الآن نريد أن نتعلم من علمائنا أولا قضية تنظيم الوقت. الإنسان ما يكون وقته والله يمشي دون ضوابط، يعني ننام نستيقظ من النوم دون ضوابط، ننام في ساعة متأخرة دون ضوابط، نأكل دون ضوابط، والوقت يمضي ساعة وساعتين دون ضوابط، هذا ضياع وقت، وهذا في حق الدين والدنيا. لكن في حق الدنيا الخسائر قليلة، ليه؟ مال وما شابه ذلك. أما في الدين الخسائر كبرى جدا. لذلك أولياء الله عز وجل كانوا أحرص على الوقت من أهل الدنيا في طلب الدنيا. أولياء الله إخواننا يعني حقيقة كانوا يحرصون على الوقت حرصا عظيما. العجيب العجيب أيها الإخوة أن إنسانا منا يريد أن يشجع أبناءه وطلابه على الدنيا وعلى العلم وعلى النجاح الدنيوي، فيأتي بكلمات قالها بعض الصالحين لحرصه على العبادة والطاعة، يقول لا والله هذا كلام عجيب، ذاك الولي قال هذه الكلمة ليحفظ وقته في طلب مرضات الله. أنت أخذت كلامه هذا وجعلته إيش؟ سببا للإقبال على الدنيا، يعني كأنك استعملت كلام ذاك الولي في غير ما أراد. يعني لما يعني أحد الصالحين قيل له قف حتى أكلمك قليلا، فقال له أوقف لي الشمس، يعني وقف لي الزمن، هل يقف؟ لا، إذا أنا أصلا ما ممكن أوقف معك. هل أقول أنا هذا الكلام لأهل الدنيا أن لا تقفوا عن العمل لأنه لا تقف الشمس؟ لك هذا استخدام الأقوال في غير مواضيعها. لك ذاك الولي استخدم هذا القول ليكون سببا لمزيد من إقباله على الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، تنظيم الوقت هذا أساس في النجاح، هذا أساس في النجاح. واليوم حقيقة أبناؤنا وطلابنا إضافة إلى كبارنا، يعني أحيانا كبار في السن تلاقي سبحان الوقت عندهم ما له قيمة أبدا، يعني هو الآن ما عنده أعمال، يعني بينام بتسطح ساعات دون أي عمل. ليه؟ هو الآن يضيع أوقاته. وكذلك ربما عمل عملا يعني ما في منه فائدة. نعم، اليوم إخواننا متعجب أحيانا أنه بعض الكبار ما في عنده أعمال، شو بيساوي؟ ماسك الجوال، ماسك التاب، عم فوت على النت وما... عجيب. يعني أنت الآن بهذا السن أنت الآن ما تفعل؟ قال والله أقتل الفراغ، أقتل الفراغ، والله عم ضيع وقت. عجيب، بعد كل هذا السن وأنت مقبل على الله عز وجل ترضى أن تضيع وقتك وأن تقتل فراغك؟ إخواننا الفراغ يقتل أم يغتنم؟ الفراغ يغتنم، هذا هو الأصل. أعجب كلمة أسمعها أنا أن أسمع من إنسان والله عم ضيع وقت، عم ضيع، يعني أنا الآن عندي وقت كبير عم ضيعه بهذه الأشياء، استغفر الله وأتوب إليه. المفروض يا إخواننا أن نسعى دائما إلى العمل الصالح، وأن نعلم أن الوقت أثمن وأثمن وأثمن من أن نضيعه فيما لا ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا. وبرجع أقول إخواننا أنا ماني إنسان مثالي إن والله 24 على 24، لا، لكن ابدأ يا أخي باغتنام الوقت، وحصن برامجك في العمل، و املأ فراغك بالعمل النافع، بالعمل الصالح الذي يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك وآخرتك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.